الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، نحن على النهايات في الكلام على توحيد شبهات المبتدع في توحيد العبادة، لا سيما أننا بينا أن القوم ما عندهم توحيد العبادة، هم أصلا هدموا الأصل، هذا الأصل الأصيل في مسألة توحيد العبادة، ونحن كنا معهم في شبهتين مع التبرك بالأمكنة، هذا كلامنا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبينا جواز ذلك وبينا الأدلة الكثيرة على ذلك. والتبرك بالأشخاص قلنا بأن الخطأ البين الذي وقعوا فيه أنهم الحقوا غير النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقياس هنا قياس مع الفارق، وما في نفي فارق، ما يستطيعون القول بنفي الفارق، فلا يلحق الأهل الصلاحي أو لا يقال الصالحون كالنبي صلى الله عليه وسلم، الرتبة رتبة النبوة أرقى، رتبة النبوة أعلى في هذا الباب. هم لهم شبهات قد فندناها ونأتي إلى آخر الشبهات التي تتكلمون بها. استدلوا بما جاء في بعض الروايات حديث المعراج من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة وبطول سيناء حيث كلم موسى عليه السلام، وبيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. يعني ما بيقول هنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى أماكن مقدسة تبرك بالصلاة فيها، هذا ملخص ما هم يتكلمون عنه ببعض روايات الاتجاهات، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل طلب فنزل فصلى بطول سيناء حين كلم الله موسى فيه، وأيضا نزل فصلى في بيت لحم، ودي كنائس أصلا كيف يصلي فيها؟ قبل الوليد يسلم على حضرتك. نعم، وبيت لحم حيث ولد عيسى فيه. الجواب عن ذلك من وجوه، الوجه الأول أن هذا يعني هذا وقع في بعض الروايات من حديث شداد بن أوس وأنس بن مالك، والحقيقة أن هذه الطرق كلها طرق ضعيفة، الطرق هذه طرق ضعيفة. فحديث شداد بن أوس فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير، حدثنا عمرو بن إسحاق ابن إبراهيم بن زبريق الحمصي، حدثنا أبي وقال حدث حول الإسناد، وحدثنا عمار بن وثيمة المصري، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، حدثنا عمرو بن الحارث، حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي، حدثنا الوليد بن عبد الرحمن أن جبير بن نفي قال حدثنا شداد بن أوس قال قلت يا رسول الله كيف أسري بك ليلة أسري بك قال صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة مع معتمن، فأتاني جبريل بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، فقال اركب، فاستصعب علي فدارها بأذنها ثم حملني عليها، فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها حتى بلغنا أرضا ذات نخل، فقال انزل، فنزلت، ثم قال صلي، فصليت، ثم ركبنا، فقال أتدري أين صليت؟ قلت الله أعلم، قال صليت بيثرب، صليت بطيبة، ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها حتى بلغنا أرضا بيضاء، فقال انزل، فنزلت، ثم قال صلي، فصليت، ثم ركبنا، فقال تدري أين صليت؟ قلت الله أعلم، قال صليت بمدين، صليت عند شجرة موسى عليه السلام، ثم قال في يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها، ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصورها، فقال انزل، فنزلت، ثم قال صلي، فصليت، فقال أتدري أين صليت؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم عليه السلام. هذا رواه البيهقي في الدلائل من طريق محمد إسماعيل الترمذي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي، حدثنا عمرو بن الحارث به، وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي هو ابن الزبريق. قال الذهبي في الميزان قال أبو حاتم لا بأس به، سمعت ابن معين يثنى عليه، النسائي قال ليس بثقة تصريحا، أبو داود قال هذا ليس بشيء، والأشد في القول عليه هو ما قال محمد بن عوف الطائي قال كذاب، ولذلك ابن كثير أنكر ما تضمنته هذه الرواية، وهذه طبعا تخالف كل الروايات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإسراء والمعرج، فهذه شذوذ يعني، والحق أنه لا يقول شذوذ، هذه نكارة، ولأن راوي الحديث يعني ليس متكلما فيه بل متهم. ولذلك أنكر ابن كثير ما تضمنت هذه الرواية من الصلاة في بيت لحم، وقال لا شك أن الحديث أعني الحديث المروي عن شداد بن أوس مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح وكما ذكر البيهقي كما ذكر البيهقي، ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس. فالرواية الأولى رواية فيها ما فيها من المنكرات، وما قاله فيه شذوذ، أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت لحم، صلى بالطور، يعني الأماكن التي فيها ما فيها من الخير الذي حدث من كلام موسى عليه السلام أو مولد عيسى عليه السلام، فهو أماكن مباركة فقالوا بالصلاة فيه. فالرواية أصلا فيها كذب، فيها إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي، وهذا كذب محمد بن عوف الطائي قال كذب كذب. أما حديث رواية أنس بن مالك فقد رواه النسائي في سنن المجتبى، أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز قال عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جبريل فسرت فقال انزل فصلى ففعلت، فقال أتدري أنا صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر، ثم قال انزل فصلي فصليت، فقال أتدري أنا صليت؟ صليت بطول سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى، ثم قال انزل فصلي فنزلت فصليت، فقال أتدري أنا صليت؟ قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى. وقد أورد الحافظ ابن كثير هذه الرواية في تفسير وقال فيها غرابة ونكارة جدا، وهي في سنن النسائي المجتبى ولم أر في الكبير، يعني في المجتبى مش في المجتبى ليس في الكبير. وهنا أيضا الإمام ابن كثير يقول فيها نكارة، وأيضا في إسنادها مخلد بن يزيد الحافظ قال صدوق له وهام، قال سعيد بن عبد العزيز ثقة إمام سواه أحمد بالأوزاعي وقدمه مصر لكنه اختلط في آخر أمره. قال عن يزيد بن أبي مالك صدوق ربما وهم، وبناء على ذلك يمكن أن يقال بأن مخرج من يزيد وهم في هذه الرواية وخلط فيها فأدخل فيها ما ليس منه، خلط فيها فأدخل فيها ما ليس منه، وهذا يدعو إلى عدم قبول هذه الرواية بل ترد هذه الرواية. فمن ناحية ابن القيم قال وقد قيل أنه نزل بيت لحم وصلى فيه ولم يصح ذلك عنه البتة. إذن الرد الأول في هذا الباب من ناحية الإسناد، الإسناد لم يصح، وأنتم ترتبون أمورا عقدية على 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 حديث الإسناد فيه الأول كذاب والثاني فيه من يهم وأيضا من اختلط بآخرة، يعني الوهم أدركه أيضا من الناحيتين، فكيف يعني ترمون ببعض مثل هذه الروايات؟ العجب كل عجب من هؤلاء القوم والأهواء التي تلعب به، تأتين بالأحاديث الصحيحة على صفات الله جل وعلا يقول لك لا نأخذ بالأحاديث الأحاد في العقاد، ثم يأتون على ركيزة الأمر في المطلب الرئيس من التوحيد الإلهية وهو المقصد الأسمى في هذا الباب. كل ما يتكلمون فيه كله أحاديث موضوعة أو حديث فيها متهم أو حديث فيها ضعيف جدا، يعني أنا لا أدري أي أصل يمشون عليه، يمشون على رد الحديث الأحاد في العقائد أم هم أصلا المسألة الأهواء هي التي تتحكم، إن لم يرتضوا بحديث يردونه وإن لم يرتضوا بحديث يعني يقبلونه. لأنه الحقيقة في هذا الباب لما كل مسألة يريدون الاستدلال عليها فيها كذاب أو فيها متروك أو حديث ضعيف وهم يقولون لا نأخذ بحديث الأحد في هذا، معنى الهوى أصلا يتحكم في القوم. القوم ليس لهم أرض صلبة يعيشون فيها، وهذه مسألة لما نفتحها أو نقول بها؟ نقول لأن القوم لو كانوا على شيء ثابت لكان الأمر فيهم كان دمع أحسن الله، لكان الأمر فيهم يعني يستوي، ستأخذهم إلى الأرض الصلبة بأنكم حتى يعني يكون هناك مرجع، لكنهم يعني كذبة كما يقولون، يفوتون يهربون يفرون، وذلك من أجل الأهواء التي يتعبدون بها، وهم يعني قد اعتقدوا ثم أخذوا في الاستدلال. اعتقاد سبق في هذا الباب. الوجه الثاني أن النزول في المدينة وصلاة موضع المسجد يرد أن موضع المسجد في المدينة كان في قبور المشركين، فين بقى صلى؟ يعني هو بيقولون بأن جبريل قال هنزل، نزل قال صلي، فصلى، صلى وين؟ صلى في مكان المسجد. طب مكان المسجد كان في قبور المشركين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في القبور، هو الذي منع الصلاة في القبر ونهى عن الصلاة في القبر في هذا الباب. وكذلك بيت لحم، بيت لحم كانت كنيسة أصلا، كانت كنيسة للنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم عجب من ذلك أنه قد روي فيه أنه قيل له في المدينة انزل فصلي هنا قبل أن يبني مسجده، وإنما كان المكان مقبرة المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إنما نزل هناك لما باركت ناقته هناك. فهذا ونحو من الكذب المختلق باتفاق أهل المعرفة. وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارى، ليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين سواء كان مولد عيسى أو لم يكن، فكيف يستدلون به على التبرك بالأمكنة؟ إذا هذه المسألة الأماكن التي تكلموا فيها أيضا ليست من الأماكن التي يصلى فيها. الوجه الثالث أنه قد جاء في بعض الروايات أن سلم لم ينزل من البراق حتى أتى بيت المقدس، يعني هو ركب البراق ما نزل إلا بيت المقدس، كما في المسند حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طرفه، فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى أتيت بيت المقدس، أو قال لم نزايل ظهره، لم نترك ظهره، لم ننزل، فين بقى أنزل 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 أين هي؟ لم نزايل ظهره حتى أتيت بيت المقدس. قال التوجري وهذا أبلغ رد على ما جاء في حديث شداد بن أوس وأنس. وقلنا الحديث الإسناد الأول فيه كذاب، والإسناد الثاني فيه من تغير بأخره وفيه من له أوهام. وأيضا نرى أن الوجه الأخير في الرد عليهم في هذه المسألة هو أن الصحابة مروا على هذه الأماكن ولم يصلوا فيها، ما رأينا أحد تقصد أن يصلي في بيت لحم أو في جبل الطور. لما حدث حديث البصر الغفاري قال أبي هريرة من أين أتيت؟ قال من جبل الطور. قال لو علمت أنك تذهب لو رأيتك ما ذهبت، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد رحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الأقصى والمسجد النبوي وبيت المقدس. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك، وقدموا إلى الشام مع عمر الخطاب ومع غيره، ولم يصلوا في الأماكن التي قالوا بأنها أماكن مباركة. آخر استدلال وهو في روح عندهم، فيه هم يستدلون بأن ابن عمر رضي الله عنه كان يتلمس الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فينزل فيصلي فيه. تعال ننظر هذا الباب، نقول طيب هذه المسألة رد فيها من وجوه. الوجه الأول اثبتوا أن ابن عمر كان يفعل ذلك تبركا، أن ابن عمر كان يشتد أمره على إيش؟ على التحري، شدة التحري لالتماس السنة، وهو الذي قال بذلك، قال لعل القدم تأتي على القدم، يعني كان بينزل في هذه المواطن يسأل عنها، هنا صلى، هنا جلس، هنا ذهب، يتحرى الأماكن، يقول لعل القدم تأتي على القدم، شدة التحري اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس تبركا. دلونا على الدليل، ائتونا بدليل أن ابن عمر كان يفعل ذلك تبركا. الأمر الثاني، لو فعل ابن عمر ذلك الصحابة بأجمعهم أنكروا على ابن عمر ما يفعل، الصحابة جميعا أنكروا على ابن عمر ما يفعل. والأمر الثالث الأهم من ذلك، عمر بن الخطاب نفسه خالف فعل ابن عمر، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لم يكن يفعل ذلك ولم يرتضي بأحد يفعل ذلك. لما علم أن القوم يتقصدون شجرة الرضوان اجتثها لما علم أن القوم يتقصدون المكان تبركا للصلاة عندها اجتث المكان اجتثها. فتقولون بقى هنا الآن أن عمر بن الخطاب أيضا يعني كان يسد مسد حفظ جناب التوحيد. سد الزراعة حسم المادة كان عمر الخطاب من أعظم الناس الذين يفعل ذلك. وأيضا احنا نقول بأن الصحابة رضي الله عليهم فيما فيهم من الخير والسرعة إلى فعل الخيرات لم نرى واحدا منهم قد قال بأن التبرك بمكان من الأمكنة إلا الأماكن التي جاء الشرع بالتبرك بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هناك مطلب آخر ومطلب شبهات القوم في التبرك بالأزمنة، إذا قلنا التبرك فندنا كل ما عندهم من شبهات في التبرك بالأمكنة، يبقى لهم التبرك بالأزمنة. ونحن قلنا أن في تأسيس عام في هذا الباب التبرك عبادة، وإذا قلنا التبرك عبادة إذن أحمد إذن
التبرك عبادة
إذن
توقيف
نعم، يبقى لابد من إيش؟ يبقى لابد من دليل. إن أردت أن تتبرك بزمان أو بمكان وجب عليك أن تأتي به، أما لما تأخرت الدرس شبه انقضى، لما تأخرت؟ تخصيص بعض الليالي والأيام بأقوال أو أعمال أو عبادات لم يأتي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه لا يمكن أن تكون بركة بل تكون حصرة على أصحابه. وقد أحدثوا بدعا كثيرة في الأزمنة أو في الأمكنة حتى أتت عليهم، وقلنا القاعدة الكبرى في هذا الباب ما ازداد المبتدع بالتقرب إلى الله بالبدعة إلا بعدا لا يمكن أن يكون قريبا من الله جل في علاه. أعظم ما يتبرك به القوم يتبركون بالمولد النبوي. أيها الأصول للفحل كيف أنت يا معاذ أحسن الله لك، يتبركون بالمولد النبوي، يتبركون بذكرى الهجرة، يتبركون بالإسراء والمعراج، كل ذلك وارد من أجل هدم الدين. كما قلنا بأنه لا يزداد المبتدع من الله إلا بعدا، أيضا لا يزداد المبتدع إلا هدما في السنن، لأن كلما ظهرت البدعة هدمت سنة. التبرك بالأزمنة التي لم يرد فيها دليل لا يجوز بحال أحوال التبرك به. أولا لعدم ورود الدليل على ذلك، ونحن نقول التبرك عبادة والأصل في العبادات التوقيف. ماذا قال الله تعالى في كتابه؟ هذا قال أحمد قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكل هذه الأمور كلها بدع، الأعياد بدع، لأن الأعياد من الدين. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يقول يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيدنا أهل الإسلام، أيام عيدنا أهل الإسلام، هذا فيها دلالة على أنه بيّن أن الأعياد عبادات، فهي شعائر من شعائر الله، شريعة، فلا بد لها من دليل. والدلالة ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة يلعبون في يومين، قال ما هذا يومان؟ قالوا يومان كنا نلعب بهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا هنا الآن، الاجتماع والسرور وإظهار البهجة في يوم، يعني هذا تعظيم له وهذا تعبد، ولا يكون إلا بدليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أبدلكم بهما خيرا منهما، أبدلكم الله جل وعلا الأضحى والفطر. ولذلك ابن تيمية يقول الأعياد شريعة من الشرائع، فيجب فيها الاتباع للابتداع، وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة وقت هجرته تقول المدينة خطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين، ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ مثال تلك الأيام عيادا، وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام عيادا، أو اليهود إنما العيد شريعة فما شرعه الله التبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه، وكذلك ما يحدث بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لهم، والله قد يثيبهم على هذه المحبة، يعني إيش؟ إضمار النية الصحيحة. لكن نحن قلنا قاعدة مهمة جدا، وش هي؟
النية الصالحة.
أحسنت، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا يمكن أن تصلح العمل الفاسد. يقول والله قد يثيبهم على هذه المحبة والشهادة على البدع، لا على البدع من اتخاذ مولد النبوي عيدا، مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتدي له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وحياء سنته باطنا وظاهرا، ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا يقول لهم أفعلوه، إن لم يفعلوا فإذا لا تفعلوه، لستم أسرع إلى الخيرات منهم، ولستم أفهم للدين منهم، ولستم أتقى وأورع الله منهم، لذلك واجب عليكم أن تقولوا أفعلوا، إذا افعلوا، لم يفعلوا إذا ليس عليكم بذلك، ما في ذهاب، ما في خروج. يقول علماؤنا في هذا الباب أن من أعجب تلك التبركات أن منها ما أحدثه أهل الظلم والضلالة والاحتفال بيوم المولد، قد أحدثه العبيديون كما ذكر ذلك المقريزي في خطبه. الحقيقة نقول بأنه لا تبرك لا بزمان ولا بمكان ولا 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 ادعاء الأعياد كادعاء الميلاد وأعياد الميلاد وغيرها إلا بدليل، إلا بدليل. نعم، هم ينازعون في الترك لأنهم لا يفقهون، ولأن الترك مفصل يا معاذ، الترك مفصل، فنقول في الترك، الترك الذي 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 المقتضي فيه موجود والمانع منتفي، ها، فيكون الترك هنا تعبدا، وأما الترك المطلق فنحن لا ننازعهم فيه، لكن أصل الترك دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبض يده عن الضب قبض خالد يده عن الضب، أو ترك فترك، قال لما تركت؟ قال حسبته حرام، تركت فتركت، قال لا إنه ليس بحرام لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني إيش عاف، فالترك دليل أو لا، بل الترك فعل أصلا. ولذلك قال الله تعالى رعى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا أو تركوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون، فالترك هنا دليل، لكن نحن نقول الترك الذي مقتضاه موجود والمانع منتفي وهو ترك، إذن الترك تعبد، كمثلا الدعاء بعد الصلاة ورفع اليدين المقتضي موجود، لأن الإنسان قال دعاء كل دعاء دبر الصلاة مستجاب والمنع منتفي، إيش اللي منع الإنسان أنه يدي؟ ما في، وما وجدنا حديث ولا ضعيف أن الإنسان رفع يديه والناس يؤمنون والصحابة يؤمنون خلفه، فالمنازعة في الترك هنا دلالة أنهم قوم لم يتقنوا الأصول في هذا الباب ووضع الشيء في غير موضعه. القوم يحسنون البهواء، يعني البهواء يعني التعميم، يحسنون التعميم لأن بالتعميم يكون فيه الإجمال، وهم يلعبون في الإجمال، وهذا هوى، هوى وليس إتقان علم. نعم، هذا هوى وليس إتقان علم، ولذلك نحن نقول لهم نقول لهم الآن لو كان خيرا لفعلوا، تركوا لأنه لم يكن من الدين. ولأن الأصل أصيل في هذا الباب يقال، يعني في هذا الباب يقال هل من خير يمكن أن يمر على القوم فلا يفعلونه؟ هل في أحد يظن بالصحابة ذلك؟ ها؟ أو يظن بالتابعين كذلك؟ أو يظن بتابع التابعين كذلك؟ المسألة عظيمة، عليكم أن تفهموا إخوتي الكرام هذه المسألة ما فيها، لأنها مسألة عظيمة. القوم يبتدعون في دين الله جل وعلا ثم يشوشون بالفتن، يشوشون بالفتن فقط، هذا الذي يملكونه في هذا الباب. إذن كل زمان، كل مكان يتبركون به فهو بدعة، كل زمان يتبركون به لم يأتوا عليه بدليل فهو بدعة، كأعياد الميلاد وأعياد الإسراء والمعراج وأعياد ثم بعد ذلك المسألة كما قلت تعممت إلى الآن، لأنه تشبه بالنصارى، كل يوم عيد الفلاح، عيد الفلاح عيد سينا، عيد سينا رجعت كاملة لنا، صح كده؟ ها مش هذا بيقول مدرك عملوا عيد، عيدا عيد، عيد الفلاح، عيد المدرس، عيد العمال، وعيد العمال نعم، كل ذلك لم ينزل الله به من سلطان، لم ينزل الله به من سلطان. فإن الأعياد دين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا واحدا ظاهرا صحيحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يوم عرفة ويوم ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيدنا أهل الإسلام، أهل الإسلام. الدلالة واضحة جدا على ذلك. من ما يحتج ويقول إمام السيوطي احتفل بمولد داود، والإمام السيوطي دودة الوحيين أيها الفاضلة الكريمة، هو أنا أسألك فأجبيني، هو الإمام السيوطي هذا 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 يعني كان نبيا من الأنبياء؟ أو الإمام السيوطي كان هو الخضر وإحنا مش عارفين؟ ها؟ هل الإمام السيوطي كان ينزل عليه الوحي؟ الإمام السيوطي عالم، ليس حجة، الإمام السيوطي يحتج له، لا يحتج بكلامه، لا يحتج به. فهنا لو الإمام السيوطي قال بذلك نقول الإمام السيوطي خالف السلف فيما يفعل، هل يؤخذ بالقول أو يؤخذ بالسلف؟ علمت منك ذلك، علمت منك ذلك رضي الله عنك، علمت ما أنا الآن أجادلك فقط لأظهر الحق، فهو ليس نبيا. فنقول إذن في هذا الباب خالف السلف فلا يؤخذ بقوله. إن شاء الله أكون اجتهد فله أجر، لأنه لم يصب في هذا الباب. نعم، جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. طيب،
قول عائشة على جويرية بنت الحارث: ما وجدت امرأة أعظم بركة على قومها مثل جويرية.
نعم،
هل يقولون أشعارا بتبرك بأثار جويرية؟
ما أحد ما يقولون بذلك.
يبقى إذن البركة تعب العمل.
طبعا،
وليس البركة في الملمس.
طبعا، وهو في الملمس إذا كان، ما هو ملمس النبي صلى الله عليه وسلم وأثار النبي. هذا هذا هو. لكن الحقيقة أنا أقول لهم إذا تبركتم، إحنا نجرهم إلى الأمر الأصل الأصيل أن التبرك عبادة.
نعم.
فأنا أقول لكم إذن تعبدوا، ونحن نتعبد معكم ونلتمس البركة، نلتمس البركة وزيادة الخير الذي تأتي لابد لهم دليل. نعم، وحتى بذلك نعم معاذ يقول ويرد عليهم أيضا بأصول مالك عمل أهل المدينة، ما في ولا حد فعل ذلك في المدينة ما يفعلون، وهو ده اللي كان احنا وسعنا الأمر من المدينة فقط، قلنا كل السلف، ما حد من السلف فعل ذلك. إذن يعني انتهينا من الكتاب، عندنا الفتاوى، لما نأخذها في السيارة أو يعني نريد نسأل حضرتك. طيب خمس دقائق إن شاء الله ونأخذ وندفع الفتاوى. رضي الله عنك أبا رقية، هل نريدك تدخل الفتاوى تبشرنا بالرؤية التي رأيتها رضي الله عنك أيها السهم النافذ؟ جزاك الله خيرا ورفع الله مقامك، أحسن الله عليك، نسأل الله أن يحفظكم جميعا. خمس دقائق وندخل على الفتاوى إن شاء الله. حاضر حاضر يا حاملة الأمانة، إن شاء الله. السلام عليكم.